الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا توقفنا قلت عند قوله قول المؤلف رحمه الله وكانت أم عمرو بن لحي فهيرة بنت عمرو بن الحارث وكان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه في الولاية المراد بالولاية معناه تولي أمر البيت والسدانة السدانة بمعنى الخدمة خدمة البيت شكون اللي يقوم عليه شكون اللي عنده المفاتيح شكون اللي يقوم بشؤونه من يرجع إليه في كل أمر يتعلق بالبيت وكان هذا شرف كبير لمن يكون هو الذي عنده مفتاح البيت بيت الكعبة نازعه في الولاية وقاتل جرهما ببني إسماعيل فظافر بهم وزرهم هذا عرب على كل حال وهم الذين كانت منهم هاجر أم إسماعيل فظافر بهم وأجلاهم بمعنى أخرجهم وأبعدهم وأجلاهم عن الكعبة ونفاهم من مكة وتولى حجابة البيت بعدهم الحجابة كذلك أيضا بمعنى السدنة وبمعنى الخدمة ثم إنه مرض مرضا شديدا يقول هنا عمرو بن لحي ولا زالت القصة والظاهر أن المؤلف رحمه الله كذلك يرجح أن سبب دخول الوثنية إلى بلاد العرب إنما هو قصة عمرو بن لحي وأن سببها أنه عمرو بن لحي نعم قال ثم إنه مرض مرضا شديدا فقيل له إن بالبلقاء من الشام حمى المراد بالحمى هنا ماء عين حارة كما احنا اليوم عندنا كذلك بعض العيون هكذاك مفجرة من الجبال وكذا وكذا فيها حرارة طبيعية وعين طبيعية كذلك منفجرة قال حمى إن أتيتها برئت طبعا واستحممت بمائها فسوف تشفى فأتاها فاستحم بها فبرئ ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال ما هذه فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو معناه نطلب السقيا هذا الحجارة معناه عندما نكون في جذب نستسقي بها بمعنى نستسقي بها إلى رب العالمين أو نحو ذلك العالم ونستنصر بها معنى على من يقتحمنا من الأعداء فنطلب منها النصر فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة الكعبة طبعا زادها الله تشريفا لا تزال والحمد لله لها مهابتها حتى عند المشركين لم تزل لها المهابة حتى عند المشركين نعم فطبعا عندما يضع شيئا عندها أو نحوها أو كذلك فسوف كذلك تسري إليه القداسة ثم ذكر إسافا ونائلة والأصنام الخمسة التي كانت لقوم نوح التي تقدمت ود صواع ويغوث ويعوق ثم قال فلما صنع هذا عمرو بن لحي دانت العرب للأصنام وعبدوها واتخذوها. إذن كأن المؤلف قلت يعني كأن المؤلف رحمه الله يعني قوله هو قول جمهور أهل العلم، لأن هذا القول قلنا والراجح من القولين مشهورين بسبب ابتداع الوثنية، والقول هذا هو القول الراجح قلنا. قال رحمه الله: عقيدة العرب، عقيدة العرب، العقيدة على وزن فعيلة، أي ما يعتقده الإنسان ويعقد عليه قلبه ويجزم به. نحن اليوم نقول فلان عقيدته أو معتقده، وإن كانت كلمة الاعتقاد أو المعتقد أشهر من كلمة عقيدة. عقيدة يعني اسم ليس قديم جدا، أقدم منه المعتقد يقال أو الاعتقاد، بل ربما حتى قال بعض أهل العلم أنه لا يعرف قديم جدا وإنما ظهر فقط عند بعض المؤلفين المتأخرين في هذه العصور كلمة عقيدة. ولكن المعنى المراد لكل حال بكلمة المعتقد هو ما يجزم به المسلم ويعقد عليه قلبه من مسائل الغيب. نحن مثلا نعتقد في الله تبارك وتعالى أنه كذا سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وصف بصفات كمال وإلى آخر الكمال تبارك وتعالى، ونعتقد أن الملائكة موجودون ونعتقد ما نعتقده فيهم، وكذلك الرسل وكذلك الملائكة والكتب السماوية وكذلك اليوم الآخر وغيرها من مسائل الغيب. إذن هذا هو اعتقادنا، إذن هي المسائل الغيبية التي يعقد عليها المسلم قلبه ويجزم بها لا يتردد ولا يشك فيها، هذا هو العقيدة، هذا هو الذي يسمى العقيدة. إذن المؤلف رحمه الله كأنه ارتأى أن يبين ما هي عقيدة العرب، والظاهر أنه لم يضع مسائل غيبهم في جميع المسائل غيبهم في جميع المسائل الغيبية، وإنما تطرق إلى عقيدتهم في معبوداتهم. ولماذا؟ قال رحمه الله: عقيدة العرب. أما العرب فقد ذكرنا نعم هذا الاسم ومن يستحقه. إبراهيم أكرنا لو تذكرنا بما قيل قلنا في هذا. إبراهيم أبو عبد الله، نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. قلت تكلمنا في حصة سابقة على معنى العرب. العرب هو اسم من يستحق أن يسمى به. ما هي الأوصاف التي إذا استجمعها شخص نقول العرب؟
عندي جواب عشان
سحبان أبو عبد الله.
نعم شيخ، قلنا لا الشيخ قلنا ثلاث.
نعم هي
ثلاثة أوصاف: أولا أن يكون يتكلم يتحدث باللغة العرب، وأن يكون من نسب نسبا عربا، وأن يكون ساكن في مناطق العرب.
نعم إذن هذا هو الذي طبعا معروف أنه القرآن الكريم والسنة وكلام الناس قديما يسمون العربي من كان من استجمع هذه الأوصاف المذكورة. نعم، أن يكون من نسب عربي معناها من أولاد العرب، يتصل نسبه بالعرب سواء كانت عرب العرب أو مستعربة. وكذلك أن يكون سكناه أيضا الأصلية هي بلاد العرب التي ذكرنا حدودها، وأن يكون كذلك لسانه العربية، مع طبعا ولو بعد ما حصل لها من هذا الذي حصل من يعني اختلاط ودخول العجبية عليه، هذا الذي نتكلم به نحن نعتبره أنه يعني انحراف عن العربية، أصله العربية. إذن هذا هو الذي يسرى بي إذن عرب هذا الجنس من الناس الذين يرجع أصلهم القديم إلى سام ابن نوح عليه السلام سواء كانوا العرب البائدة أو العرب العاربة أو العرب المستعربة. قال ومشركو العرب، قال المؤلف رحمه الله ومشركو العرب كأغلب من قبلهم لم يكونوا يعتقدون في شركائهم أنهم يماثلون الله في صفاته أو يشاركونه في إيجاد مخلوقاته، وإنما كان شركهم شرك تقرب واستشفاع، فقد أخبر الله عنهم في القرآن أنهم يفردون الله بالقدرة على الخلق والتسخير والملك والرزق والإحياء والتدبير. إذن هذا قلت إنما هو جانب في الحقة من اعتقادهم في شركائهم، جانب اقتصر المؤلف رحمه الله عليه لأن له صلة كبيرة، هذا هو السبب، إذن لأن له صلة كبيرة بموضوع الكتاب، وهو الشرك في العباد، وإلا في الحقة العرب فيهم الدهريون، الذين ينكرون الربوبية. ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم قال وقالوا، هذا من مقالات الدهريين، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما جاء وما يهلكنا إلا الدهر، أعمالنا الصغيرة وأفكارنا الكبيرة كر الغداة ومر العشي، أو كما قيل ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، هكذا يقولون. إذن قلت منهم فيهم الدهريون، أي في العرب الدهريون، كما أن فيهم كذلك من أنكر الرسل، كما قال عز وجل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال عز وجل عن هؤلاء المنكرين الرسل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وفيهم أيضا القدرية في العرب، القدرية المشركة، نعم، الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، حيث قالوا كما ذكر الله عز وجل عنهم لو شاء الله ما أشركنا. إذن هنا يعترفون بأنهم مشركون ولكن يحتجون بالقدر، لو شاء الله، ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وقال عز وجل عنهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وفيهم في العرب منكروا البعث، أن الله عز وجل يبعث من يموت، كما أخبر الله عز وجل وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. الذي ننتبه بأن المؤلف رحمه الله اقتصر فقط على جانب قلت من عقيدتهم، وهو الذي ربما له صلة بموضوع الكتاب، وإلا فعقائد العرب على كل حال ما قلت من أراد التفصيل فيها ومعرفتها بصفة دقيقة يجد ذلك في كتاب نيل العرب في معرفة أحوال العرب الألوسي، فقد فصل فيها، نعم، وكتب أخرى على كل حال، كتاب الأصنام لابن الكلب الذي ذكرناه سابقا، وكتب أخرى على كل حال تتعرض بأخبار مكة كما فعل الأزرقي، بل حتى كتب كذلك ابن هشام، في مقدمة البداية والنهاية كذلك، والروض الأنف للسهيلي، يعني كل هذه الكتب تعرضت للعرب وأحوالهم وعقائدهم وما كانوا عليه. وهناك كتاب كذلك ربما قد يعني يعثر عليه بعضكم، هو الشرك في القديم والحديث، فإنه قد تعرض أيضا لحال العرب في جميع نواحي مناحي، سيما ما يتعلق بديانته وعقائده. قال المؤلف رحمه الله: ولم تزد عقيدتهم في أوليائهم وشركائهم عن تعليقهم الآمال عليهم في تحقيق. القاضي عبد الرحمن، أين توقفنا؟ أبو سعد، نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انما كان شركهم شرك تقرب واستشفاع.
اذا توقفنا هنا، نعم. ولم يكن ولم تزد هكذا، نعم، ولم تزد عقيدتهم في اوليائهم وشركائهم. إذن عقيدة العرب في الجاهلية في أوليائهم لم يكونوا يعتقدون فيهم أنهم خلقوا السماوات والأرض وأنهم يدبرون شؤون الكون وأنهم يخلقون أو يرزقون، لا، وإنما كانوا يعتقدون فيهم أنهم يعبدون ويرجون ويخافون، نعم، فكانوا يخافونهم ويرجونهم ويتقربون إليهم ويعظمونهم ويقدسونهم، نعم، ويعتقدون كما سيأتي كذلك أنهم واسطة بينهم وبين الله عز وجل كما سوف نذكر أيضا. هذا هو كان عقيدتهم. إذن كان شركهم، نعم، جله في العبادة، جله في العبادة. ولذلك المؤلف رحمه الله، يعني قلت في عقيدته كلامي عن العرب اقتصر على هذا الجانب أكثر مما تعرض لغيره، نعم. ولذلك قال في العنوان بعده: عقيدتهم في أوليائهم، ويقصد أوليائهم الذين كانوا ينتصر بهم، وليهم بمعنى من ينتصر به ومن يتولاه، والله عز وجل هكذا سماهم أوليائهم. قال: أما عقيدتهم في أوليائهم الذين سماهم الله بالأولياء وبالشركاء وبالشفعاء. إذن أولياء بمعنى أنهم ينتصرون بهم. نحن أيضا المسلمون يتولى بعضهم بعضا، والله عز وجل يتولى عباده المؤمنين، وعباده المؤمنون يتولون الله عز وجل. إن أولياؤه إلا المتقون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا الولاية، نعم، متبادلة بين المؤمن والمؤمنات، وكذلك الله عز وجل يتولى بعض عباده يتخذهم أولياء، وهم كذلك يتخذون ربهم تبارك وتعالى وليهم ناصرهم ومؤيدهم، نعم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن فهم كانوا يتولون هذه الأصنام بمعنى ينتصرون بها، ويعتبرون أنهم ما داموا يعيشون إلى جوارها فهم في أمن ونصرة، ويقولون أنها تنتصر إذا ما خافوا صولة وسطوة عدو. قال: أما عقيدتهم في أوليائهم الذين سماهم الله بالأولياء وبالشركاء وبالشفعاء وبالآلهة فقد بينها الله في كتابه، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لأن الله عز وجل أخبر عنهم أن هكذا كان حالهم، بل أخبر سبحانه وتعالى عما تكنه صدورهم من اعتقاد. فكان رب العالمين سبحانه يحتج عليهم بأنهم يعبدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، لا يملكونه، فكيف إذن يضرون وينتفعون فضلا عن أن يدفع عنهم أو يجلب لهم؟ قال تبارك وتعالى: قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. هذا سؤال إنكار وتقرير. وفي معنى هذا كذلك قوله عز وجل: قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ معنى إذا حلت بكم شيء من هذه المهلكات، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، معنى هل تدعون أحد غير الله عز وجل؟ إذن في هذه الحالة سوف يدعون الله تبارك وتعالى وحده. إذن هذا في الحق حجة عليهم من بعض أحوالهم التي كانوا إذا أصابتهم ضراء توجهوا إلى الله تبارك وتعالى في دعائهم ودعوا ربهم عز وجل، كما قال كذلك عنهم تبارك وتعالى: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. على أي الإخوة، القرآن الكريم يتحدث عن العرب المشركون، يتحدث عن العرب المشركين. نعم، هكذا كانوا ولم ينفعهم ما كان من بعض أحوالهم أن يوحدوا الله عز وجل في العبادة، في العبادة. نعم، الذي ربما نحن لو نقارن حالهم بحال بعض المسلمين اليوم نجد أن بعض المسلمين في هذه الحال، نعم، هي التي يشرك، بمعنى أنه إذا حلت به مصيبة أو أزمة ممكن إذا نادى ينادي فلان وفلان وفلان ممن يتوجه الناس إليهم، نعم، سواء قال الجلالي ولا الرجاني ولا أبو تدالة ولا أبو بغلة ولا كذا إلى آخر الكلام. فهم في هذه الحال كانوا يتوجهون إلى الله عز وجل، يعتقدون أنه لا يرفع عنهم الضر إلا الله عز وجل. نعم، قال: وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا هو عقيدة، كي يعتقدون فيه أن شركهم من هذا النوع شرك تقريب وشفاعة، وأنهم يستشفعون بهم عند الله عز وجل. هذا هو الذي كانوا يفعلونه في حال شركهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: عقيدتهم في الله، عقيدتهم في الله وصفاته. نحن المسلمون عقيدتنا المستقاة من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ربنا عز وجل موصوف بصفات الكمال التي أثبتها لنفسه عز وجل في القرآن الكريم، أو ثبتت كذلك في السنة الصحيحة نصفه بها سبحانه وتعالى، نصفه بها كله، كل ما أثبت لنفسه لا نتحاشى شيئا من ذلك. هذه عقيدتنا نعم باختصار أو جملة مفيدة فقط فيها. وأما هم في شركهم وفي جاهليتهم، انتبهوا جيدا، قال: وبين الله عقيدتهم في ملك الله وقدرته. قال تعالى: قل لمن الأرض، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. هذا السؤال، هي لمن، يعني لمن الأرض، هذا هو السؤال، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. الله عز وجل يخبر عن جوابهم لو أجابوا: سيقولون لله، سيقولون هؤلاء المشركين العرب، سيقول لله: قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقول لله: قل أفلا تتقون، قل من بيده، من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنا تسحرون، فأنا تسحرون، كيف هل سحرت عقولكم وأنتم تقرون بهذا وتخالفون بأعمالكم؟ قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أيها الإخوة، هذه نصوص واضحات صريحات من القرآن الكريم تبين كيف كان الشرك، شرك العرب، لأن كثير من عامة المسلمين يعتقد بأن العرب كانوا يعني يقولون بأن الله يقول بأن آلهتهم خلقت وترزق وتحيي وتميت وتدبر وكذا وكذا. لا، ما كان يعتقد أنها تضر وتنفعل أبدا. كان المشركون في جاهليتهم يعتقدون أن الله هو الخالق، هو المحيي، هو المميت، هو الضار، هو النافع، هو كذا إلى آخر ذلك من أفعاله، ولكنهم كانوا يشركون به في العبادة. في العبادة شركهم كان إذن في العبادة. والعبادة كيف كانت؟ كانوا يتولون ويستنصرون بآلهتهم، بل في بعض أحوالهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويخصونه تبارك وتعالى في الدعاء كما تقدم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذن هكذا كان شركهم، حتى نفهم جيدا للإخوة، لأن هذا إذا فهمه من فهمه إن شاء الله سوف يعني يعرف نعم ما هو المطلوب من المسلمين اليوم. لأن كثير من المسلمين يظنون بأنه يكفيهم من دينهم أن يعتقدوا أن الله خالق رازق محيي مميت وانتهى وكفى. بل بعض الناس يدرسون في درس العقيدة يقول لهم بلي يعني أن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، يقول لهم ربي سبحانه وتعالى كائن وموجود وكائن سبحانه وتعالى كائن، نعم كائن مولانا، يحسب هذا يحسب روحه هذا درس العقيدة، هو يثبت له وجود الله عز وجل، يحسب روح يحسب نفسه كأنه راه يدرس العقيدة. من أنت حتى تثبت وجود الله عز وجل؟ أثبت وجود نفسك أولا. يستحي الإنسان عندما ينصب أدلة يقول لك أنا بغي أثبت وجود الله. الله عز وجل كما قال قالت لهم رسلهم أفي الله شك، أفي الله شك، فسدت أفي الله شك أي أفي وجود شك، لا يشك عاقل صاحب عقل سليم في وجود الله عز وجل. كيف أنت تعي أنفاسك وتجهد نفسك في إثبات وجود الله عز وجل؟ إذا لنعرف أن الإشكال الذي لا يزال كثير من المسلمين لم يجدوا من يبينه لهم هو أن يبين لهم بأن أحقية الله عز وجل بالعبادة، بل ما هي العبادة؟ وهذا إن شاء الله الكتاب كثير بالبسط في هذه المسألة. وقال تعالى: ولئن سألتهم، ولئن سألتهم، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي، من خلق السماوات، من خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ليقولن الله. إذن هذا التوحيد، وهو الذي يصطلح عليه علماء أهل السنة توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، أو ربما يسميه بعضهم توحيد المعرفة والإثبات. هذا قسم من التوحيد، نعم نذكره، ولكن لا لأجل أن نقنع الناس ونجهد أنفسنا فيه، ولكن أجل فقط يعني التعريج عليه إلى لازمه، إلى لازمه، وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. لكن المشركين اكتفوا به واقتصروا عليه وظنوا أن هذا نعم. وبعض المسلمين كذلك، هكذا حاله اليوم. إذن قال المؤلف رحمه الله وكأنه يريد أن يختم هذا الفصل، قال: الحاجة إلى رسالة عامة. بعدما وصف حال العرب وكيف كانوا في عقيدتهم وحالهم مع أوليائهم وكيف كان دينهم، نعم، قال: الحاجة إلى رسالة عامة عامة معناها تعم البشرية، لأنه حينها لم يكن أهل الأرض على شيء من الدين الصحيح. قال ولم تزل وثنية العرب من زمن عمرو بن لحي تطغى وتشتد وتنتشر وتمتد حتى عم الفساد كل حي وناد، وغلب الابتداع جل ما للحياة من سنن وأوضاع، فكان احتياج تام إلى إصلاح عام يشمل الفرد والجماعة وينزع بهما كل منزع يرجع للعقول رشدها وللقلوب طهرها وللنفوس تقاها، ولا يقوى ذلك الإصلاح على التغلب في ميدان الكفاح إلا أن يصدر عن نفس تثبت للعوادي. إذن هناك أنه يصف الرسول الذي يكون مقتدرا على مواجهة ما كان عليه الناس من صنوف الشرك. قال ولا يقوى ذلك الإصلاح، أو ربما ولا يقوى على ذلك الإصلاح في ميدان الكفاح إلا أن يصدر عن نفس تثبت للعوادي. العوادي معناها ما يريد على الإنسان من أشياء يطلب منه الصمود لوجهها من آفات وأشياء ممكن جدا تحمله على الصبر الشديد. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تكر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام تكر. نعم.
السلام عليكم الشيخ.
نعم تفضل سمعك.
إحنا عندنا في النسخة تاعنا ولا يقوى ذلك الإصلاح على التغلب في ميدان الكفاح.
على؟ على ماذا؟ على التغلب.
على التغلب في ميدان الكفاح.
إذن هو مثل النسخة ولا يقوى ذلك على التغلب. نعم.
وقبلها في قولك فكان احتياج تام إلى إصلاح عام يشمل الفرد والجماعة وينزع بهما أكمالا.
أنت
قلت كل منزع، إحنا عندنا أكمل منزع.
صح نعم كذلك، لو ما أخطأت فقط في القراءة أكمل منزع، كذلك عندي أكمل منزع. قال ولا يقوى ذلك الإصلاح على التغلب في ميدان الكفاح، والعبارة كذلك مستقيمة هكذا، إلا أن يصدر، أي ذلك الإصلاح يصدر عن نفس تثبت للعوادي. إذن قلنا العوادي وما طبعا ما يطرأ وما يدخل وما يأتي، نعم مما ممكن جدا أن يعصف بالعملية الإصلاحية. قال التي تتزلزل لها الرواسي وتدفع عنها عدوى الأدناس ولو اختلطت بكل الناس، ويقوم على أصول مجلوة كتلك النفس ثباتا وقوة. إذن هنا المؤلف رحمه الله كأنه نعم يمهد بكلام يتعلق بالعنوان الذي بعده مباشرة، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله عز وجل ليكون هو الرسول، نعم الذي اجتمعت فيه هذه المواصفات السابقة، وأنه صلى الله عليه وسلم فيه الأهلية التامة الكاملة، وهكذا الله عز وجل رسله يختارهم نعم ويربيهم سبحانه وتعالى على عينه حتى إذا أنزل عليهم الوحي كانوا على أتم حال يستطيعون بها مواجهة ما تقتضيه هذه الدعوة. قال رحمه الله: رسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. رسالة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد منى الرب الرحيم القادر الحليم بتلك النفوس فكانت نفس محمد الفذة في الطهارة والقدس وبتلك الأصول المجلوة فكانت آيات الكتاب المتلوة. هناك نهض الإصلاح نهضته وأبلغ العالم دعوته فسمع الأصم نبراته وأبصر الأعمى آياته ولم تزل سيرة ذلك الرسول هي السيرة الراقية ولم تزل حجة ذلك الكتاب هي الحجة الباقية. إذن المؤلف رحمه الله يعني ترون أنه رتب هذه الفصول ترتيبا بديعا. نعم، هذا الترتيب الذي ربما نقول أنه بدأه رحمه الله من الكلام على الشرك وكيف كان في البشرية واختصر اختصارا كذلك عندما تخطى أيضا حتى الأمم التي ربما قد لا يكون مفيدا أن نذكرها ونحن نريد أن نصل بالضبط إلى هذه النقطة، ثم منها كذلك إلى الكلام على الشرك كيف عاد مرة أخرى إلى هذه الأمة، أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من الشرك. نعم، وبالغ صلى الله عليه وسلم في تحذيره، وأمته هي آخر الأمم، وقص الله عز وجل عليها في القرآن الكريم ما قص من أحوال الرسل والأمم مع أنبيائهم وماذا وقع والشرك وأحواله. بل أقول أي الإخوة، من منا قرأ القرآن الكريم لا يكاد يقرأ سورة من السور إلا ووجد فيها التنبيه على خطورة الشرك وفضل التوحيد وأهميته، بل يجد ربما الموضوع الذي موجود في القرآن الكريم بصورة واضحة هو موضوع الشرك والتوحيد. قال رحمه الله: نعم، قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هو الذي بعث في الأميين، ألا وأصل العرب أنهم أميون لا يعلمون الكتاب، ويقابل الأميين أهل الكتاب اليهود والنصارى كان أمة تقرأ. نعم، بينما العرب كانت أمة لها أوصاف، نعم، أوصاف جيدة سواء من جهة عاداتهم وأحوالهم، نعم، بل ومسكنهم أيضا وأشياء كثيرة. لكل حال إذا اختارهم الله عز وجل وكانت لغتهم هي لغة القرآن الكريم، ولكن كانوا على ما كانوا عليه من الشرك فأرسل الله فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يزل كذلك بفضل الله ومنته التوحيد على وجه الأرض وتبقى هكذا إلى قيام الساعة، ليس كما قبلنا ربما كان يأتي زمان من أزمنا يعني تندرس فيه معالم التوحيد بكل، ولا يجد من يقول على وجه الأرض الله الله أو لا إله إلا الله، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا أبدا مهما ممكن جدا. قد ينحسر أهل التوحيد في بلاد أو في جهة وقد يضعف في فترة من فترات الزمان، لكن بأن ينقطع هذا لا يكون. هذه بشارة لكل حدنا، نحن المسلمين فلنكن منها على بال على أن التوحيد لا ينقطع ولا يندرس أبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، خلاف لمن ربما قال جاهلية القرن العشرين، بعضهم ألف كتاب سمى جاهلية القرن العشرين على كذا جاهلية بهذا الإطلاق، هذا لا يكون أبدا. قد يكون جاهلية في شخص معين أو ربما حتى في مجموعة معينة أو في جهة، لكن جاهلية التي تطبق الأرض كما كانت الجاهلية التي قبل الإسلام هذا لا يكون أبدا إلى قيام الساعة. إذن ومعليش أقول أنتهي هنا عند درسنا هذا، وهذا الدرس كذلك نجعله بدون أسئلة مع فيران عم، وإلى درسنا القادم إن شاء الله تعالى الذي هو العبادة والنسك، ونحن نقترب شيئا فشيئا من موضوع الكتاب. وأذكر كذلك مرة أخرى بأن بعض إخواننا الذين كنت أسألهم فلا يوفقون الإجابة، لعلهم أخلوا ببعض ما كنا نعم ننصح به إخواننا. هذا المجلس أيها الإخوة، نحن كما هو معلوم ربما لكم أننا اخترنا له خصوصا الإخوة الذين لهم أولاد ولهم أسرة ولهم عائلة. نعم، المفترض أن كل شخص أكمل الدرس أن يذاكر مع أفراد أسرته ولو مع زوجته فقط، أن يذاكر الدرس. معنى المذاكرة بمعنى أن المعلومات التي حصلت له في هذا الدرس مهما كانت قليلة أو كثيرة أن يكون قد دون رؤوس أقلام، هذه رؤوس أقلام تصلح لأن يناقش بها وأن يذاكر بها، وهو عند المذاكرة بقدر ما كان المجموعة فعالة سوف يتمم، سوف رؤوس أقلام سوف تتمم نعم ببعض جمل وفوائد يكون ربما الاستعجال منعه من إتمامها فهو يتممها. نعم، ثم يعني لا شك أنه يبقى متردد على كتاب كتاب عندكم، بل ربما بعضكم قد يكفيه أن يكتب على حاشية الكتاب فوائد، لأن ربما هذا الكتاب سبق أن قرأه أو قرأ كتابا بمعناه ونحو ذلك، فيرى نفسه أنه لا يحتاج إلى كراس، وإنما يكفيه أن يدون على حاشية الكتاب بعض فوائد، هذه فوائد تذكره بغيرها. أقول وتذكير الإخوان بهذا، نحن لازلنا نعتبر أنفسنا أننا يعني في أوائل الكتاب، فحتى نكمله إكمالا نافعا يعني أرجو لإخواني أن لا يمر على الكتاب هكذا، ولا بين فقط حصتان في الأسبوع يستطيع الواحد الحق أن يستعد لها بكل ما تستحقه. ونتوقف على القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.